إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرحنا لكتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله، وسنتقيد بشرح العلامة البسام المعنون بتيسير العلام بشرح عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام الإمام المقدسي رحمه الله انتقى نزولا على رغبة بعض السائلين له الأحاديث التي تدور عليها الأحكام الفقهية في كتابي الإمامي البخاري ومسلم رحمة الله عليهم، انتقى الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية في هذين الكتابين الجليلين العظيمين، فاستخرج من مجموع الأحاديث التي في الصحيحين البخاري جملة ما فيه 9082 حديث، يعني 10,000 إلا قليل، ومسلم بغير المكرر تقريبا 4,000 حديث، يعني نقول جملة ما في الصحيحين من الأحاديث 14,000 حديث. انتقى من هذه الجملة المتكاثرة 20 و400 حديث، 420 حديث انتقاهم من الصحيحين، ثم بوابهم على الأبواب والكتب الفقهية، يعني ابتدأ بالطهارة ثم الصلاة إلى الترتيب المعلوم، يعني حتى يسهل حفظهم ومعرفة الأحكام الفقهية، لا سيما وأن أحاديث الصحيحين في أعلى درجات الصحة. احنا عندنا الحديث من حيث الصحة والضعف تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والصحيح تتفاوت قوته فيما بينه، فأعلى درجات الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يليه في القوة من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا على غير شرطهما رحمة الله على الجميع. فأعلى درجات الصحة الحديث المتفق عليه، فإذا حفظ المسلم هذا العدد القليل من الأحاديث المتفق عليها، وهي نحتاجها دائما في حياتنا العملية، يعني نبي صلى الله صوم زكي حق الطهارة الحيض النفاس، كل هذه الأحكام أحكام عملية دائرة في اليوم والليلة للرجال والنساء على حد سواء، فهي من السهولة بمكان في الحفظ، ثم يسهل على المسلم الحفظ أنه يعمل بها أو المفترض أن يعمل بها، فتكون المسألة أيسر وأسهل. ومعرفة الحلال والحرام هذا هو أصل العلم، العلم الحقيقي معرفة الحلال والحرام، لكن نقعد نتكلم في الليل والنهار في الفضائل والترغيب والترهيب ويقف الأمر عند هذا الحد، هذا خطأ شديد، لأن الكلام في الرقائق والأخلاق والترغيب والترهيب هذه مقدمة حتى تتهيئ النفوس بعد ذلك لأن تتلقى الأحكام الشرعية بإذعان وقبول وتسليم تام لله ورسوله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية كان القرآن لما ينزل يتحدث عن اليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب والصراط وكل هذه المسائل التي تنخلع لها القلوب، حتى اللي يقرأ القرآن بعين المتدبر يستطيع أن يميز من غير أن يعرف ده قرآن مكي ولا مدني، يعرف القرآن المكي من المدني، يعني اللي يقرأ سورة البقرة لا يشك أبدا أن دي سورة لا تكون إلا مدنية، لأنه كلها أحكام فقهية، كلها أحكام. لكن مثلا يقرأ مثلا جزء عامة كله يتكلم عن الآخر والجنة والنار والأهوال التي تأتي في نهاية الساعة، فيعرف أن هذا قرآن مكي. ف13 سنة والله تعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام يهيئ النفوس حتى تنخلع من رأس من أثواب الجاهلية وتدخل في دين الله عز وجل وترق القلوب ويحل ما كان الظلام النور. فإذا ما جاءت الأحكام الفقهية تقبلوا بدون تردد أو تلعثم أو اعتراض أو انتقاد على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لو نزل من أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقال المسلمون لن نشرب الخمر، لن نترك الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا في أول الدعوة قالوا لن نترك الزنا أبدا، لأن كانت هذه المسائل كالماء والهواء بالنسبة لهم. لكن لما قضى النبي شطرا من دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، مسألة ترقيق القلوب والوعظ والترغيب والترهيب، لما نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، على طول كان السمع والطاعة على الفور. أنس كان قاعد مع بعض الصحابة، أنس كان صغير في السن، بيصب الخمرة لبعض كبار الصحابة، ويجي واحد يقول لهم أشهد بالله لقد سمعت هذه الآية أنزلت على رسول الله، ويقرأ الآية أنس يقلب الصينية باللي فيه، ما يقولوش بقى طب نشرب الكاس ده وبعدين نروح نتأكد. ليه؟ لأنه خلاص المبلغ صادق، الصحابي اللي جه يبلغ ده لا يتهم بكذب، والمسألة عندهم ما دام الله قال أو الرسول قال فسمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإليك المفلحون. فكان المسألة مقررة عندهم، لما ينزل الأمر من السماء خلاص سمعا وطاعة. إذن الكلام في الترغيب والترهيب والوعظ ونحو ذلك هذه مقدمة إن الإنسان يتعلم الحلال والحرام عشان يصحح العبادة فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالعلم الحقيقي أنك تعرف كيف تعبد ربك، ولا يكون ذلك إلا إذا أخذ من الكتاب والسنة. خلاص، فهذا العلم من الأهمية بمكان. وكان من أجل هذا الصحابي يمشي شهور وكذا التابعين وتابع التابعين عشان يأخذ حديث واحد في حكم فقهي، وربما يروح لا يجد العالم الذي ذهب إليه بعدما قطع المسافات الطويلة مع بعد الطريق ومشقة السفر وقلة المؤنة. كل هذا كانوا يستعذبون المشقة في طلب العلم الشرعي الذي به يصححون عبادتهم فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. أنا لا أريد أن أطيل، إنما أريد أن أبين أن العلم الحقيقي هذا، أو أن كل الكلام في الوعظ والرقائق إنما هو مقدمة لما يأتي بعده، أن الإنسان يتلقى أمر الله عز وجل تلق سليم مستمد من الكتاب والسنة. لكن اللي يعمل دعوته بالليل والنهار وعلى الدوام وطول حياته عمال يكلم في ترغيب وترهيب هذا خطأ، لأن سير الدعاء عليه السلام ما فعل هذا. تلاقي واحد شغله الشاغل ماسك باب الترغيب والترهيب فقط، وتبوه بعدين انتهى الإسلام إلى هذا الحد؟ احنا قلنا أن الإسلام ده مجموعة أشياء، عقيدة، عبادة، سلوك، تصور، أخلاق، كل دي مع بعضها يسمى منهج الإسلام أو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة، ونحن جميعا على السنة، نحمد الله على ذلك، ونسأل الله أن يميتنا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تفريق أو تبديل أو تغيير. هذا هو منهج أهل السنة، أنهم يعبدون الله عز وجل عبادة كاملة بالمنهج الكامل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه، ولقنه أصحابه وأخذهم التابعين عن الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا نقيا ما تشوبه شائبة. العلماء ما ناموا الليل من أجل أن ينقوا هذا الإسلام ويصل إلينا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين حتى يصل إليك أيها المسلم سليم ما تشوبه شائبة. وبفضل الله تعالى، الله تعالى كما أتم دينه علما أتمه عملا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم فتبين بهذا أن الله عز وجل أكمل الدين علما، ما نقص الإسلام. ولذلك بكى عمر عندما نزلت الآية قال ما بعد التمام إلا النقصان، فهم أن بنزول هذه الآية فهذا قرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا عليه الصلاة والسلام، وأكمله عملا بقول النبي في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين معاوية من يرد الله به خيرا، معاوية ولا عمر؟ معاوية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما نقاسم الله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فتبين أن الله أكمل الدين علما وأكمله عملا، وقال كما في السنن بإسناد صحيح أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فلا يضيع شيء من الإسلام صغر أو كبر، بل الله حفظ على مدار الزمان والمكان شرائع الإسلام كاملة. لكن يبقى عليك أيها المسلم أن تبحث عن دينك، أن تتعلم، وأن تثافن العلماء وأن تسأل أهل الثقة والخبرة من أهل هذه الديانة على شريعة الإسلام، فيصل إليك غضا طريا من غير نقصان أو تحريف. نبدأ إن شاء الله تعالى. يعني مسألة يعني الوقت، يعني إن شاء الله ما في تكليف بيننا جميعا، وأنا وأنتم نتعلم سويا. لو لا يعني إذا أنا تجاوزت الوقت الذي ترغبون فيه فأخبروني، وإن شاء الله الأيام موجودة، ونسأل الله أن يعطينا جميعا العمر. تمام؟ يعني أنا ربما لا عشان بس الإخوة، أنا أعرف كلهم طلبة وراهم مذاكرة ونحو ذلك، فلو أنا يعني إيه زودت شوية أو خرمت كده قولوا له أوقف، أوقف إن شاء الله. يعني ماشي؟ أنا كنت راغب إن إحنا ناخذ كل درس 5 أحاديث، هو الكتاب كله زي ما قلنا 420 حديث. طبعا في حديث طويلة، حديث قصيرة، ممكن حديث يأخذ شرح طويل وهكذا. فلو شفتوا المسألة طالت قولوا كفاية ونكمل، نكمل على طول. ماشي؟ انت راجل فاضي يا أستاذ سيد، لكن دول شباب. طيب، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص. من أبي حفص؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه كما هو معلوم، ولم يروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ورد عن غير عمر بأسانيد لا تصح. إذن هذا الحديث ما رواه عن رسول إلا عمر بن الخطاب بإسناد في أعلى درجات الصحة. خلاص. وهذا الحديث من الأهمية بمكان. بعض العلماء قالوا أن الحديث ده ثلث الإسلام، وبعضهم قال ربع الإسلام، والشافعي قال يدخل في 70 بابا من العلم، وغيره قال يدخل في 30 بابا من العلم. طيب العلماء قالوا الكلام ده في الحديث ده ليه؟ الإمام البيهقي وجه كلام من قال إن هذا الحديث ثلث الإسلام، قال إن أعمال الناس كلها إما قول إما نية أو قول أو لسان أو جارحة، فالنية ثلث العمل، يعني أي عمل إما متعلق بالنيات أو بالألسن أو بالجوارح. فالحديث هنا يبين عظم النية، والنية في أعمال العبد ثلث العمل. خلاص. طيب أين الحديثين اللذين عليهما باقي الثلثين؟ حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة، وحديث النعمان بن بشير الصحيحين أيضا، ها؟ الحلال بين والحرام مبين. قالوا الثلاث أحاديث دول جملة الأحكام الشرعية تدور عليه. خلاص. فالحديث ده عظيم جدا، وفهم معناه من الأهمية بمكان. وأغلب أو كثير من أهل العلم كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، وعلى رأسهم من الإمام العلم محمد بن إسماعيل رحمه الله البخاري، افتتح الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات. العلماء قالوا ليه البخاري حط الحديث ده في أول الصحيح؟ قالوا بعضهم قال إنباء عن نيته، عن حسن نيته في تصنيفه لهذا الكتاب الجامع، إنه قصد به وجه الله لا غير. وبعضهم قال جعله إنابة عن خطبة الكتاب، إن عادة المؤلفين لما يجي يكتب كتاب أو يألف كتاب يكتب مقدمة، أنا يعني ألفت الكتاب ده ليه واسمه إيه وشرط في إيه وقسمته إلى كذا وكذا. عادة أي مؤلف صاحب كتاب يضع مقدمة فيها شيء من خطة الكتاب ويلخص الكتاب كمدخل للكتاب، لكن البخاري لم يكتب مقدمة لكتابه، إنما بدأ مباشرة بعد البسملة كتاب بدء الوحي ثم حديث إنما الأعمال بنات مباشرة. فقالوا أنه جعل الحديث عوضا عن المقدمة، عن مقدمة الكتاب، وكفى بها أن يستفتح الكتاب بحديث جليل القدر كهذا الحديث الذي هو معنا. طيب النية ركن ولا شرط في العمل؟ ها؟ النية ركن في أول العمل وشرط في سائر العمل، في تضاعيف العمل، يعني في استصحاب النية أثناء العمل شرط، وفي الأصل هي ركن. خلاص. طيب النبي قال إنما الأعمال بالنيات عليه الصلاة والسلام. إنما هنا كلمة تفيد الحصر، والحصر هنا حصر مطلق، حصر إحنا عندنا حصر مطلق وحصر مقيد. حصر مطلق زي الحديث اللي معنا، إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، وده معنى الحديث. مفيش عمل في على وجه الأرض يعمله ابن آدم إلا وله فيه نية، سواء صالحة أو فاسدة. مش ممكن إنسان يقدر يعمل عمل من غير نية. حتى قال شيخ الإسلام: لو كلفنا الله أن نعمل عملا بغير نية لكلفنا بما لا نستطيع. مش ممكن واحد يقدر يعمل عمل من غير نية، أي كانت النية. يعني واحد مثلا وانت جاي المسجد كده بصلي، انت رايح فين؟ من غير ما تفكر تقول راح اصلي، ما هي دي نية. واحد راح ينام، انت رايح تعمل ايه؟ راح انام، ما هي دي نية. راح تشرب وتحك، اي حاجة دي نية. فمش ممكن انسان يعمل عمل من غير نية، حتى لو نوى ان يعمل عملا بغير نية في هذه نية انه يعمل من غير نية، هي دي نية اصلا. مش ممكن الانسان يعمل عمل من غير نية. فالنبي لما يقول انما الاعمال بالنيات، اي لا عمل الا بنية. كان حصر مطلق لكل الاعمال، خلاص. في حصر مقيد زي ما ربنا يقول: قل انما انا بشر، انما انت منذر. هو النبي صلى الله عليه وسلم مهمته في الحياه النظاره فقط؟ لا طبعا، النظاره والبشاره وغيرها من الاشياء اخرى. انما الله اله واحد، هذا حصر مقيد. ليه؟ لان ربنا رد بهذه الايه على منكري الالوهيه. فإنما الأعمال بالنيات ده حصر مطلق، خلاص. الحديث اللي اللفظ اللي معنا ده إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع والنيات جمع، مش كده؟ في بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، وده أكثر الروايات وموجودة في الصحيح. لأنما حديث الأعمال بالنيات ده موجود في البخاري في كم مرة، في كم موضع؟ في 7 مرات، في 7 مواضع. ففي روايات إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما العمل بالنية، لكن أغلب الروايات إنما الأعمال جمع والنية مفرد. طب ليه النبي جمع الأعمال وأفرد النيات؟ قالوا لأن الأعمال متعددة لكن النية في الأصل واحدة، اللي هي القلب، يعني مرجعها إلى القلب، والقلب واحد. فلأجل هذا ناسب أن تكون الأعمال جمع لاختلاف الأعمال، وناسب أن تكون النية مفردة لأنها محلها القلب، والقلب واحد لا يتعدى. طيب النبي قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الحديث ده مثال يوضح القاعدة السابقة إن الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، بقى ده مثال. ورجع قال وقول أيضا: فمن كانت هجرته، دي جملة شرطية، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين نصيبها، إلى آخر الحديث. بقى فعل الشرط وجواب الشرط. يقول الشيخ: المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، وهي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدم، ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. طبعا الهجرة في الإسلام وقعت على ضربين: الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، اللي هي إيه؟ الهجرة من مكة للحبشة. الصحابة خافوا على أنفسهم ودينهم في مكة فهجروا إلى الحبشة، لأن النبي قال إيه؟ فإن فيها ملك عادل لا يظلم عند واحد، ثم أمرهم أن يهاجروا إليه. والهجرة الثانية من دار الكفر إلى دار الإسلام. الأولى كانت واجبة ولا مستحبة؟ الثانية كانت واجبة، خلاص. فقال النبي ضرب مثل بالهجرة، فقال: فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليه. ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. لأن الحديث ده قيل، ولما أقول قيل يعني دي صيغة تمريض تبين إن الكلام اللي يجي بعد كده ضعيف. لما ألاقي في كتب الإسلام تقرير مسألة وقال وقيل كذا، يبقى هذا تضعيف من المؤلف للرأي الذي سيأتي بعد قيل، خلاص. فقيل أن سبب ورود الحديث ده أن رجلا كان يحب امرأة بمكة، وكانت تسمى بأم قيس، فأسلمت وهاجرت، وأراد الرجل أن يتزوجها فقالت لا أوافق حتى تسلم وتهاجر، فأسلم وهاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فكان هذا الرجل يسمى بعد ذلك بمهاجر أم قيس، إنه هاجر عشان أم قيس عشان يجوزها. فلأجل هذا قيل أن النبي قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، النية تميز العبادة عن العادة، النية تميز العبادة عن العادة. فالغسل مثلا أحيانا يقصد به رفع الجنابة، وأحيانا يقصد به التنظف، وحد يغتسل من أجل أن النظافة فقط. ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ ما عند الغسل يعني طبيعته واحدة، استغراق الجسد بالماء، إيه اللي يميز بين ده؟ النية فقط، خلاص، لأن ما فيش فرق بين الغسلين سوى النية. والعلماء يبحثون في النية عن أمرين، يعني الأمر الأول اللي هو الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بهذه الأعمال وابتغاء الثواب، والنية بهذا المقصد يتحدث عنها علماء التوحيد والسلوك والسير. لكن الأمر الثاني هو الذي يعنينا هنا، هو تمييز العبادة بعضها عن البعض. يعني أنا بصلي صلاة 4 ركعات دو ظهر ولا عصر، إيه اللي يفرق بالاثنين؟ ما هي الصلاة واحدة، 4 ركعات بركوع وسجود نفس الهيئة، إيه اللي ما يفرق بالاثنين؟ النية فقط. يبقى في كتب الفقه العلماء يبحثون في باب النية عن تمييز العبادات بعضها عن بعض، خلاص؟ طيب، ما يؤخذ من الحديث؟ واحد، أن مدار الأعمال على النيات، مدار العمل كله مرجع النية. خد بالك، صحة وفسادا، كمالا ونقصا، طاعة ومعصية. يبقى في 6 حاجات في النية هنا: صحة وفساد، كمال ونقص، طاعة ومعصية. يقول: فمن قصد بعمله الرياء أثم، يأخذ عليه وزر. ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه. لما عبد الله بن عمرو سأل النبي: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية أو شجاعة أو ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله من في الثلاثة دول يعد مجاهدا في سبيل الله؟ قال يا ابن عمر، على أي حال قتلت بعثك الله على تلك الحال، يعني على هذه الحال. من قاتل، شوف القبة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هو ده بس اللي في سبيل الله، والباقي حسب نيته، ليس له حسب نيته ليس له شيء. يبقى الإنسان لو عمل عملا مراءة يأثم عليه، ولو عمل عملا في الطاعة يريد ابتغاء وجه الله فقط أخذ الثواب كامل. طيب، واحد قاتل من أجل أن يغنى، أن يجاهد في سبيل الله وأن يحصل الغنيمة، عايز دنيا وآخرة، يعني هنا له ثواب، لكن هل كمن قاتل بنية إعلاء كلمة الله فقط؟ يبقى أخذ ثواب لكن ناقص، يبقى كمالا ونقصانا وصحة وفسادا. طيب، من قصد الغنيمة وحدها يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، لأنه دنيا فقط، خلاص. يبقى الحديث هنا مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كانت في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النية. تفضل. نعم، لكن الغنيمة دي فرع مش أصل. تشترك في النية، نعم، لكن تبقى يعني ممكن أجمع النية، لكن ثوابه مش كامل كالذي يجاهد في سبيل الله فقط لإعلاء الكلمة، تمام. لكن لو واحد يجاهد من أجل الغنيمة فقط فهنا يأسم، لأن دنيا محضة. يعني يبقى رقم واحد إن الأعمال، أن مدار الأعمال على النيات، صحة وفساد، كمال ونقصان، طاعة ومعصية. 2، أن النية شرط أساسي في أي عمل لابد فيه من نية، لكن لا نبالغ. هنخش بقى في الجماعة الصوفية وأنه واحد يقول: نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر حاضرا مستقبلا القبلة مأموما لا إماما. إيه ده؟ هو أنت يعني كان ربنا فقط أصلي عصر بتقول أنا أصلي ظهر، أو فقط أصلي إمام بتقول أنا بصلي مأموم، بتصلي مثلا حاضر وكان ربنا فقط أصلي أنت قضاء؟ ده كلام فارغ. واحد ما يجي ياكل يقول: نويت اكل ولا باكل على طول؟ طب قدام منك مثلا فراخ ومحشي وملوخية، نويت أكل ملوخية، نويت أكل فراخ، حد بيعمل كده؟ هو بيأكل على طول. ودي نية، يبقى ما ينفعش. أنا النية محلها القلب، خلاص. الله أكبر، خلاص، والله يعلم مكنون القلب. مثلا أنت نازل المغرب من بيتك، لو واحد قابلك أنت رايح فين؟ راح أصلي المغرب، من غير ما تفكر بتقول راح أصلي المغرب، دلوقتي مغرب. حتى شيخ الإسلام بيقول رحمه الله، لو أنت مثلا أنت نازل من بيتك تصلي العشاء وخلاص، الدنيا مستقرة، ده وقت عشاء مش وقت فجر، كلام مفهوم يعني وبدهي في الذهن يعني. فأنت دخلت المسجد والشيطان لبس عليك، فأنت كبرت بنية أنها تصلي الصبح، خطأ، تخرج من الصلاة وتكبر تاني بنية العشاء ولا لا؟ قال لك لا، كمل، ما تخرج من الصلاة، لأن هذا وقت العشاء قطعا، وما جرى في الذهن خطأ. بدل لو أنت بعد ما يصلي، لو سألت كنت بصلي، يقول لك كنت بصلي العشاء، خلاص. يبقى المسألة أن النية محلها القلب، لكن لا يبالغ الإنسان في استحضارها، خلاص. طيب، يبقى التلفظ بها بدعة، ما هو من السنة. طيب، وجوب الحذر من الرياء والسمعة، أن الإنسان مما يستفاد من الحديث أن الإنسان يحذر أن يرائي بعمله، لأن كل عمل، النبي قال إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض الناس قالوا أن في قوله فمن كانت هجرته، أن فعل الشرط اتحد مع جواب الشرط، فإزاي يبقى الكلام ده؟ قلنا ما فيش اتحاد، لأن جواب الشرط قد يكون مذكور وهذا الأكثر، وقد يفهم من السياق. النبي لما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني إيه؟ فصل الماء بالماء؟ لا، مش كده. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، هتاخد ثواب عليه، هذا المقصود يعني. ومن كانت هجرته لدنيا وصيبا إلى آخر. طب هو ليه ربنا قال دنيا نكرة؟ عشان الدنيا أصلا حقيرة ملهاش قيمة، فعشان كده النبي ذكرها بصيغة النكرة. طب ليه جاب المرأة بعد الدنيا؟ ليه؟ ها؟ هنا خص بعد عام، مش الدنيا، مش المرأة من الدنيا، هنا خص بعد عام. ليه ربنا ليه النبي ذكرها؟ لأنها أيوة، ومن أشد الفتن، عشان كده ربنا قال لما زين للناس من النساء، والنبي قال في الحديث ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من إحداكن. شوف الفتنة، النساء دي شديدة جدا، عشان كده النبي أفردها، خلاص. طيب، قال وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها، أن الإنسان يعتني بقلبه، وده مهم جدا، لأن الإنسان لو أحسن النية، والعلماء يقولون تعلم النية أبلغ من العمل، لأن النية هي التي تدفع إلى العمل. فالإنسان لو تعلم النية وفهم معنى تصحيح النية والتقرب إلى الله عز وجل بالنية السليمة، ولذلك عشان كده النبي قال في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بصدق بدنية بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال في الحديث في غزوة تبوك إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. إيه اللي خلى اللي في المدينة مع اللي ماشيين في آخر الصحراء عند تبوك؟ النية. وإيه اللي خلى الإنسان يموت على فراشه ويحشر يوم القيامة في عداد المجاهدين في سبيل الله؟ النية. يبقى النية مهمة جدا، الإنسان لابد أن يتعلم النية الصحيحة، خلاص. طيب، أخيرا في الفوائد، أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى. لكن قد يهاجر الإنسان لكن لا يبتغي بالهجرة وجه الله، فلا يؤجر عليها، بل قد يأثم عليها. مسألة أخيرة في الحديث، الحافظ ابن رجب صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، وهذا أول حديث في كتاب جامع العلوم والحكم، هما الإمام النووي حاط 42 حديث، وابن حجر وابن رجب كمل 8 بقوا 50 حديث، خلاص. اتكلم في مسألة مهمة جدا تعرض لنا جميعا يعني. قال أن العمل لغير الله على أقسام، العمل لغير الله على أقسام، فطارة يكون رياء محضا، الإنسان يعمل العمل من أجل مراءة الناس من أوله إلى آخره، لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، دي رقم واحد. اثنين، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله في بداية العمل يعني، فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلان العمل، لحديث أنا أغنى الشركاء وما أمر إلا لعبد الله مخلصنا له الدين وغيره من هذه الآيات. وإن كان أصل العمل لله، ده رقم ثلاثة، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. إن الإنسان في الأصل بيعمل عمل لوجه الله، في أثناء العمل أو بعد العمل الشيطان أراد أن يوسوس له في أن يخرجه عن طور الإخلاص، فلو دفع الإنسان هذه الوساوس فلا تضره. طيب لو استرسل مع الشيطان في هذه الوساوس، نعم يعني هو يقول وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته، وسكت للحافظ، لكن أنا أميل إلى أنه ينقص الصواب لكن لا يحبط أصل العمل، يعني ما دام أن الأصل العمل كان لله تبارك وتعالى فهو ينقص العمل لا يحبطه من أصله. طيب نكتفي بهذا الحديث ونكمل إن شاء الله فيما يجد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.